بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب العشرة الزوجية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثنا حول مجموعة من الآداب العظيمة التي بها تصلح الحياة الزوجية. فحديثنا عن آداب العشرة الزوجية، فالزواج هو فطرة النبيين عليهم الصلاة والسلام، وهو سنتهم وهديهم، وهو الوسيلة المباحة لاستبقاء الجنس البشري على هذه الأرض. وعلاقة الزوجية علاقة قوية جدا، ولا أدل على قوتها من قوله تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فسمى الله جل وعلا هذه العلاقة ميثاقا غليظا. والعشرة بين الزوجين بالمعروف هي التي تقوم بها قوام الحياة الزوجية، وكلما تأدب الزوجان بآداب الإسلام، وهذه الآداب المتعلقة بعشرتهم، كلما كان ذلك أدعى لاستمرار هذه الحياة ودوامها واستجلاب البركة من الله في هذه العشرة. فأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب المتعلقة بالعشرة الزوجية، مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وذكرها العلماء في بيان آداب العشرة الزوجية. فالأدب الأول طاعة الزوجة لزوجها فيما يأمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. فعلى الزوجة طاعة زوجها ما لم يأمرها بمعصية الله، فإن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، لكن ما دام أنه لم يأمر بمعصية فإن طاعته واجبة، بل إذا أمرها إلزاما بفعل شيء مباح صار ذلك الفعل واجبا في حقها، لأن طاعة الزوج واجبة. والزوج هو أعظم الناس حقا على المرأة، وهو جنتها ونارها، كما ثبتت بذلك الأحاديث، وسنذكر شيئا منها بإذن الله سبحانه وتعالى. ورضا الرب جل وعلا عن المرأة مرهون برضا زوجها عنها، إن كان زوجها من أهل الدين والصلاح والتقى. ورضا الزوج هو مفتاح الجنة للمرأة الصالحة، ومما يدل على وجوب طاعة المرأة لزوجها أحاديث سنذكر بعضها إن شاء الله. وكذلك النصوص الآمرة بالطاعة في المعروف والطاعة لولاة الأمر، فالزوج هو من المرأة بمثابة ولي أمرها. وكان نساء السلف رحمهم الله يتعاملن مع أزواجهن بأطيب ما يمكن أن يكون تعاملا بين المرأة وبين زوجها. حتى قالت امرأة سعيد بن المسيب رحمه الله يوما: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. أصلحك الله عافاك الله، يعني الكلمات الطيبة التي تتأدب بها المرأة عندما تخاطب زوجها. الأدب الثاني عدم إذن الزوجة في بيت الزوج إلا بإذنه، فلا ينبغي المرأة أن تأذن لأحد في الدخول إلى بيت زوجها إلا بإذنه كائنا من كان، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تأذن امرأة في بيت زوجها إلا بإذنه، ولا سيما إذا كان ذلك الشخص ممن يكرهه الزوج، فلا يحل إدخاله إلى بيته ولو كان من أهلها، فالواجب ألا تأذن لأحد في بيت زوجها بغير إذنه، إلا ما جرت العادة بدخوله كأبي الزوج وأخيها وأمها، إلا أن يكره زوجها ذلك لعلة، لكن لا ينبغي له منع أهلها من زيارتها. وكذلك أيضا من الآداب عدم امتناع المرأة من زوجها، فإذا طلب الرجل امرأته إلى الفراش لم يجز لها أن تمتنع منه أيا كانت الأسباب، ولو كانت منه غضبة، ولو كان بينهما خلافات، فإن امتناعها منه يعرضها لسخط الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي حتى يرضى عنها زوجها. ومهما كانت الزوجة منشغلة بأي شيء من أمور بيتها فلا يجوز لها الامتناع عن زوجها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على تنور، أي ولو كانت تصنع الخبز أو تصنع الطعام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا رجل امرأته فلتجب وإن كانت على ظهر قتب، وهو ما كان على ظهر الجمل، كالأمور التي توضع على يعني على ظهر الجمل كي يستقر من يجلس على الجمل أو على الحمار. كذلك من الآداب عدم تصرف الزوجة في مال زوجها بغير إذنه أو الإسراف فيه، فهي مؤتمنة على هذا المال، فلا يجوز لها أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه، ولا أن تبذر ماله أو تضيعه بغير حق، فإن الله جل وعلا سائلها عن ذلك، وهذا المال الذي بيدها بمنزلة الأمانة التي ستسأل عنها يوم القيامة، كما أن هذا من كمال رعايتها لمال زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فينبغي المرأة أن تقتصد في مال زوجها وأن لا تكون مبذرة في هذا المال، بل تحافظ عليه ولا تسرف في ملبس ولا زينة ولا وليمة ولا غير ذلك، فهي مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن محافظة عن المحافظة على هذا المال والبعد عن الإسراف، لأن الله جل وعلا يمقت ذلك ولا يحب أهله، كما قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا ما يتيسر أن نذكره من هذه الآداب، وهناك آداب أخرى نذكرها إن شاء الله في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وتقى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، فضيلة الشيخ عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أريد أن أسأل، أقول عن أو معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الرحمن، تفضل.
الله يحييكم. عندنا سؤال لفضيلة الشيخ.
نعم.
الحين في المسجد، يعني داخل المسجد لما الناس يصلون نشوف، نرى أن يضعون أمامهم كرسي أو أخشبة أو كنلكس، ويقولون أن هذا ستر ويصلون. هل هذا يجوز؟ يعني هل هذا أم ليس بصحيح؟ يعني هل يجوز العمل به
إن شاء الله
أم لا يجوز؟ واضح السؤال؟
واضح. نعم، جزاك الله خير عبد الرحمن، ما شاء الله الرد.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. نجيب فالشيخ سؤال الأخ عبد الرحمن، يقول: للبعض، يقول رأيتهم يصلون داخل المسجد يضعون أمامهم خشبة أو كرسي فيقولون هذه سترة، يقول ما حكم هذا الفعل؟
الحمد لله، مما يستحب للمصلي أن يستتر وأن يجعل بينه وبين محل سجوده سترة، وهذه السترة جاءت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أمر باتخاذ السترة، فقال صلى الله عليه وسلم: صلي إلى سترة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمل معه عنزة أي عصا، وكان يستتر بها في صلاته وفي قضاء حاجته. إذن فالسترة مستحبة، بل يذهب بعض العلماء إلى تأكيد الأخذ بها. فإذن إذا صلى أحد فإنه يطبق هذه السنة ويتخذ شيئا يستره فيما بينه وبين الناس، وهذه السترة لها فوائد كثيرة، فمن فوائدها أنها تحمي نظر عين المصلي، فالمصلي إذا صلى إلى مثلا إلى جدار أو إلى شاخص فإن هذا أبعد لأن يقلب نظره يمينا وشمالا، ومن هذه الفوائد أيضا أنه أجمع لقلب المصلي، فإن المصلي متى ما اتخذ السترة فإن هذا مما يعينه على التدبر والتفكر في صلاته، ومن ذلك أيضا أنه يمنع على الإنسان قطع الصلاة، يمنع على الإنسان قطع الصلاة. إذن فاتخاذ السترة سنة مؤكدة، لا ينبغي المصلي أن يصلي إلا وقد اتخذ سترة فيما بينه وبين محل سجوده، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول: أريد أن أسأل عن الترديد خلف المؤذن، يقول: في صلاة الفجر ماذا نقول حينما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟
إذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، فالأصل أن يقول مثل ما يقول، الأصل أن يقول مثل ما يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإذا الأصل أن يقول هذا في صلاة الفجر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: في الجمع والقصر هل يكون هناك إقامة ما بين كل صلاة؟
في الجمع والقصر الأصل أنه إذا أذن فإنه يكتفى بأذان واحد، وأما الإقامة للصلاتين فإنها مشروعة، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في جمعه صلى الله عليه وسلم في عرفة بين الظهر والعصر وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء. إذن فالسنة أن يؤذن بأذان واحد للصلاتين وأن يقام لكل صلاة على حدة. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول تلقيت، يقول عرض عمل، ويقول صليت 5 مرات صلاة الاستخارة، ويقول الأمور تيسرت بشكل سهل جدا وتوكلت على الله وقبلت، يقول العرض. الآن يقول وضعي سيء جدا، اكتشفت أني أعمل في أسوأ وظيفة، فيقول ما النصيحة؟
النصيحة في ذلك والله أعلم أنك لم توفق إلى حسن الاستخارة. الاستخارة في حقيقتها هي دعاء، هي دعاء بتيسير الأمر، ولكن يسبق هذه الاستخارة يسبقها استشارة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم أحدكم بالأمر. والهم لا يكون صحيحا إلا إذا انبثق من معرفة شرعية ومعرفة دنيوية. أما المعرفة الشرعية وهي أن يقدم على ما هو مباح شرعا أو ما هو مندوب شرعا أو ما هو واجب شرعا، فإذا كان ما سيقبل عليه مباح شرعا أو مندوب أو واجب لكنه أراد أن يستخير في طرائقه ووسائله، فإن هذه الاستخارة استخارة مشروعة، وذلك لأنها انبثقت عن أمر شرعي. وعلى هذا فلا يجوز له أن يستخير فيما هو محرم شرعا أو فيما يؤدي به إلى الحرام. يعني عرضت عليه وظيفة أن يبيع خمرا، فهنا لا يجوز له أن يكون بائعا للخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر، فهو عرض عليه عرض وقال أنا أستخير، لا يجوز لك أن تستخير هنا، لأن هنا ليست محل استخارة، لأنه إقدام على أمر محرم ولا يستخار في المحرم، وإنما يجب ترك هذا المحرم. الأمر الثاني المعرفة الدنيوية، وهي أن يقبل على ما هو نافع له وغير ضار، وذلك مثلا بأن يريد أن مثلا أن يشتري سيارة معينة، وهذه السيارة عندما سأل قالوا له أن هذه السيارة لا يوجد لها وكيل يمكن أن يتواصل معه لقطع غيار هذه السيارة، أو أن قطع الغيار لهذه السيارة لا يتوفر، أو يتوفر لكن بقيمة باهظة جدا تفوق في حال تعطلها قيمة هذه السيارة. إذن ها هنا المعرفة الدنيوية بعد البحث والاستشارة وسؤال أهل الخبرة توصل إلى أن هذا الأمر ضار له، فعند ذاك لا يكون له هم صحيح، لأن الهم لابد أن يكون عن علم شرعي صحيح سيقدم عليه، وعن معرفة دنيوية صحيحة أي نافعة. إذن لابد أن يكون المستخير قد حقق هذين الأمرين، وهما المعرفة الشرعية والمعرفة الدنيوية، قبل أن يقدم على الاستخارة. فإذا أقدم على الاستخارة فهنا هناك تفصيل في طريقة صلاته لهذه الصلاة ووقت إقامته ووقت أداء هذه الصلاة.
جزاك الله خير رفاق الشيخ. نعود بعد أن نأخذ هذه المكالمة. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد فضل.
جزاك الله خير شيخ. الشخص دائما مثلا يقوم قيام الليل أو صلي كل يوم 12 ركعات ويستعين بالصبر والصلاة والله سبحانه وتعالى يوفقه في كل شيء هو ما يريد. وبعد الأحيان هو يروح في أماكن مثلا يريد يأخذ حاجاته يقول نصر من الله فتح قريب، نصر من الله فتح قريب، ويذكر هذا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يشوف كل شيء عنده أمور سهل، إذا ما سهلت يصدق شوية صدقات يرفع عنه كربته ويرفع عنه بلاء. بس أنا استغرب في بعض الناس حبيب خلى عنه كلام كل شيء واسطة، ما في واسطة ما تحصل شيء. فليش يشتكوا الناس ما في واسطة ما تحصل شيء؟ أبويا في طلعي بيشيل له ملفات تحت وفوق ما عارف شو. فيريد توجه منكم جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير الله يحفظك يا أخي محمد. تسمع إن شاء الله رد. نعود يا شيخ للجاب على السؤال الماضي بالنسبة للصلاة الاستخارة. ذكرت يا شيخ أنها طرق معينة.
نعم، فقلنا أن هذه الصلاة أولا يبدأ صاحبها بالنظر من الناحية الشرعية في إقدامه على هذا الفعل، والأمر الثاني النظر إلى الناحية الدنيوية، وذلك لا يتم إلا بالبحث والاستشارة وسؤال أهل الخبرة. فإذا وصل إلى قناعة بأمر أن هذا الأمر نافع له أو ضار له فإنه يقدم عليه، ولكن قبل أن يقدم على هذا الفعل يستخير فيقول اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي فيأتي بدعاء، وإن كان شرا لي في ديني ومعاشي فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يصرفه عنه. ثم إذا استخار فهناك أمر لا بد أن يتنبه له بعد أن يستخير.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نأخذ هذه المكالمة. بهزات فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بهزات فضل.
الله يحييك نحييك ونحيي الدكتور سالم الله يحفظكم. أنا الله عندي الله. سؤال الله يبارك فيك. نحن عندنا الله واجد ومن الأغنام بعض الأحيان يصيب هنا أمراض والظل يعني فترات طويلة ما يعني ما تشفى الأمراض، فيجوز الذبح للتخلص منها أو لعدم تألمها بالمرض هذا بارك الله فيك، وبعدين لما نذبحها نلقيها في المخلفات يعني تشلها البلدية بارك الله فيك. هذا السؤال فهمت ليش يا
واضح وزع واضح إن شاء الله تسمع رد بشكل. الله يحفظك وزع
الله يبارك الله
حياك الله. نعم نعود فضل الشيخ للسؤال السابق.
نعم، فذكرنا في الجواب عن المستخير الذي يعني استخار وندم بعد استخارته، قلنا لو أولا المعرفة الشرعية وثانيا المعرفة الدنيوية بسؤال أهل الخبرة والمعرفة، ثم بعد ذلك ينطلق له الهم بنفع هذا الشيء أو ضره عليه، فعندما يحصل له الهم بعد ذلك يستخير فيدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء الاستخارة المعروف. فإذا صلى الاستخارة وأقدم على الفعل فتيسر له قد يقدر الله سبحانه وتعالى أنه بعد أن يستخير يبتلى ببلاء بسبب هذا الأمر الذي أقدم عليه. فما هو الجواب؟ الجواب أن هذا هو الخير لك، فليس شرطا أن يكون كل خير يأتي من ما هو يسعدك، قد يأتي الخير بالنسبة لك مما هو يضرك. وذلك بعض الناس ينفع معهم الفقر وبعض الناس لا ينفع معهم الفقر، وبعض الناس يصلح لهم الغنى وبعض الناس لا يصلح لهم الغنى، وربك حكيم عليم أودع لكل مخلوق ما يناسبه. فأنت إذا لم توفق إلى هذا الفعل أو حصل لك غير ما تريد فقد دعوت، إن كان هذا الأمر خير لي فسهله لي، وقد سهل الله سبحانه وتعالى لك هذا الأمر فهو خير لك في حقيقة الأمر، وإن لم يكن لك خيرا لك في الظاهر. يبتلى الإنسان بالبلاء حتى يصبر فيرتفع فترتفع درجته، يبتلى بالشر فتكفر عنه ذنوبه ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه بفتوحات التوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والنظر فيما ينفعه. وقد يقبل الإنسان على أمر فيقع فيه سوء ولكنه لا يدري أن هذا السوء قد صرف الله عنه في هذا السوء سوءا أكبر وأعظم من هذا السوء، فوقع في بلاء ولكن الله جل وعلا قد صرف عنه بوقوعه في هذا البلاء من البلايا والرزايا ما لا يعلمه بسبب أنه استخار. إذن فإذا استخرت وحصل لك ما حصل فاعلم أن هذا الأمر هو خير لك، ففتش كيف تسعى إلى فعل ما يرضي ربك وتتعبد الله في هذه الحال التي أنت فيها بما يحبه الله سبحانه وتعالى منك. فإن كانت شدة سألت الله الفرج، وإن كان عسرا سألت الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك، وإن كان أمرا كرهته سألت الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة في هذا الأمر الذي أنت فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود إلى سؤال الأخ محمد، يقول شخص دائما يقوم الليل ويصلي يقول النافلة، وأيضا يقول عندما يذهب إلى مكان يدعو الله عز وجل يأتي بعض الأدعية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت له معاملة حتى تنتهي، يقول مثلا من الأدعية نصر من الله وفتح قريب، فيقول دائما يستعين بالله ويدعو الله عز وجل إذا كانت له حاجة، فيقول أيضا من الأمور أنه أيضا يتصدق، لكن يقول بعض من الناس تراه يقول الأمور كلها بالواسطة ولا يدعو الله عز وجل ولا يتصدق إذا كانت له معاملة لم تنجز، فيريد منكم فضل الشيخ ما التوجيه في هذا الأمر؟
التوجيه والله أعلم أن الفلاح والنجاح وتحصيل المطلوب له أسبابه، أسبابه الظاهرة وأسبابه الباطنة. أما الأسباب الباطنة فالدعاء أو توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد هذا سبب يعني غير ظاهر، ولكنه في الحقيقة بني على الأسباب الشرعية الصحيحة التي منها انبثق هذا النجاح وهذا التوفيق وهذا وتحصيل المقصود الذي وصل إليه. فتقوى الله سبحانه وتعالى من أسباب انفراج الأمور وتحقيق المطلوب، لذلك الله سبحانه وتعالى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فكون الإنسان على طاعة وخير وبر وصلاح فهذا سبب لسعة رزقه، وذلك الله جل وعلا قال لنبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالله سبحانه وتعالى جعل فعل الصلاة وفعل الأمر يجلب للإنسان الرزق ويفتح عليه البركات، وكذلك أيضا ذكر الله جل وعلا أيضا من أسباب انفراج الأمور. فالله جل وعلا ذكر في قصة يونس عليه السلام أنه لما كان في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. فالإقرار بالذنب وذكر الله سبحانه وتعالى تجعل للإنسان اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة، كذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهموم والغموم وتيسر الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في لما جاءه أبي رضي الله عنه يقول يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، فذكر الحديث قال فقال أبي إذن أجعل لك صلاتي كلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فهذا أيضا من أسباب الراحة النفسية وانشراح الأمور وتيسر ما هو معسور، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الدعاء كما في قصة الذين انطبقت عليهم الغار، فكل دعا بصالح عمله، صالح عمله. إذن فعل الأسباب الشرعية هو في الحقيقة يؤدي إلى حصول المقصود، فهي أسباب من يبذلها الإنسان. وكذلك أيضا الأسباب الدنيوية، فمن أراد أن يصل إلى أمر فإنه لا يقول أدعو الله سبحانه وتعالى ولا يبذل الأسباب، كيف يريد أن يكون ناجحا في تجارته ولم يأخذ بطرق تحصيل الأموال ودراسات التي وضعها المتخصصون لفهم طريقة التجارة وكيفية الحصول على الأموال والتسويق وغير ذلك، ودراسة الجدوى في المشاريع، كلها أسباب إنسان يبذلها، لأن هذه الأسباب مما أمر الله جل وعلا بأخذ بها، كما قال تعالى هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها، لن يأتي الإنسان الرزق وهو جالس في محله قاعد في بيته، لابد أن يضرب في الأرض ويمشي ويطلب هذا الرزق من محله الصحيح الذي يرضي الرب تبارك وتعالى. فإذا بذل الأسباب الشرعية وبذل الأسباب الدنيوية يحقق المقصود للوصول إلى ما يريده الإنسان. ولو أن الإنسان طلب شفاعة صحيحة بحقها فإن هذا مما هو مشروع إذا لم يتعدى على غيره، وإذا لم تكن مبنية على الرشوة، وإنما شفاعة حسنة لمن يستحقها، فهذه يثاب عليها الشافع. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. إذن اتخاذ الشفعاء الذين يشفعون لأمره هذا مما هو مشروع وهو من الأسباب الشرعية إذا كان بطريقه المشروع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. مهزع فضل الشيخ يقول عندي أغنام لكن يقول للبعض يمرض مرض لا يشفى من هذا المرض، فيقول حكم أن نذبح هذه الأغنام المريضة وألقي بها في المخلفات تأخذها البلدية.
إذا مرض الحيوان وكان في إبقائه مضرة على الحيوانات الأخرى أو مضرة على الإنسان، وقرر المختص بأن الأفضل لهذا الحيوان أن يذبح وأن يتخلص منه، فهنا لا حرج إن شاء الله في التخلص من هذا الحيوان، خصوصا إذا كانت هذه الأمراض معدية وتعسر علاجها، أو أن هذا مما يعلمه الأطباء المتخصصون في هذا أن هذا المرض لا علاج له وأنه يفضي إلى نفوق وموت هذا الحيوان، فهنا لا حرج إن شاء الله في ذبح هذا الحيوان والتخلص منه. ولكن من كانت عنده مواشٍ كثيرة فيستحسن له أن يكون على تواصل مع بعض الجهات المختصة التي تستفيد من لحم هذا الحيوان فتطعم به، مثلا هناك بعض حدائق الحيوانات مما التي يوجد بها حيوانات مفترسة، وهم يستقبلون مثل هذه اللحوم لكي يطعموا بها هذه الحيوانات، فيفضل أن يتعامل مع مثل هذه الجهات التي تأخذ مثل هذه الحيوانات وتطعم بها الحيوانات التي تكون في الحدائق. إذا كان عنده عدد طيب من هذه البهائم وهو باستمرار يعني يحصل عنده مثل هذه الأمراض في هذه البهائم، فالأفضل أن يتعاون مع مثل هذه الجهات حتى يعني يؤجر على مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل ذات كبد رطبة صدقة. وفي ذلك أيضا حماية للبيئة من انتشار الأمراض، فإنه إذا ذبح وأسيء وضعه في الأماكن ربما يتسبب هذا في انتشار الأمراض، خصوصا أنه كان مريض. فإذا ذبح وألقي ولم يحسن ذبحه وضعه في المكان الصحيح، فربما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة. إذن لابد الإنسان أن يحسن ذبح هذا الحيوان، ويحسن كذلك أيضا حسن التصرف فيه بعد أن يذبحه، والله أعلم.
ساك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: حكم الوقوف يقول على القبر بعد دفن الميت والاستغفار والدعاء للميت، يقول فضل الشيخ: هل هذا الأمر يجوز؟ وكم يقول نجلس على القبر بعد دفن الميت؟
نبينا عليه الصلاة والسلام ذات يوم بعد أن فرغ من الدفن قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فإذا دفن المسلم فإنه مما يشرع في هذا الوقت أن يدعى له بالمغفرة، ويدعى له بالرحمة، ويدعى له بالثبات، وليس في ذلك تقدير معين في الدعاء. فالإنسان أن يدعو لهذا الميت فيوجز، وله أن يطيل الدعاء له، فالأمر في ذلك واسع وليس في ذلك شيء يحدد، ولم يرد تحديد ذلك في النصوص، فيبقى الأمر على إطلاقه. ولكن ما جاء في النصوص أمرين: الأمر الأول الاستغفار له، والأمر الثاني هو الدعاء له بالثبات، بأن يثبت عند سؤال الملكين، والله أعلم.
ساك الخير فالشيخ أيضا يقول: رجل مريض يرقي نفسه دائما بين الأذان والإقامة، بيقول حجة أن هذا وقت إجابة وبركة.
نعم، ما بين الأذان والإقامة هو وقت لإجابة الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام بأن ما بين الأذان والإقامة تفتح فيه أبواب السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد الدعاء بين الأذان أو الإقامة. فهذا وقت مبارك يدعى فيه، وله أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. فلو أنه رقى نفسه في هذا الوقت كان ذلك مشروعا، ولكن الأفضل أن يأتي في هذا الوقت بعبادة هذا الوقت. ما هي عبادة هذا الوقت؟ عبادة هذا الوقت صلاة الراتبة إن كانت لها راتبة، أو النفل المطلق الذي يكون بين الأذان والإقامة. فلو أن أتى بما هو مشروع من ماذا؟ من الصلاة بين الأذان والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة الصلاة. وكذلك أيضا أتى بما هو مشروع من الذكر والدعاء، فله عند ذلك أن يدعو بما شاء من الأدعية، ومن جملة هذه الأدعية أن يشفيه الله سبحانه وتعالى من مرضه. ولكن ليس هذا وقت يقتصر فيه على الدعاء، هناك أوقات أخرى. فكونه يدعو وهو ساجد هذا أعظم، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه عندما يكون ساجدا، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فكونه يدعو عند السجود هذا أولى وأحرى، وأولى وأحرى كذلك من هذا الوقت جوف الليل، فإن هذا وقت مبارك، وعند الثلث الأخير من الليل فإن هذا وقت التنزل الإلهي. فالله سبحانه وتعالى ينادي العباد في هذا الوقت، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فهناك أوقات أخرى هي أحرى وأدعى إلى الإجابة من هذا الوقت، لكن إن دعا الإنسان في هذا الوقت ودعا في غيره فنوع لكان ذلك هو الأفضل، ولا يقتصر على أن يكون دعاؤه في هذا الوقت، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هذا السؤال فضل الشيخ أجبنا عنه في بداية الحلقة، لكن كان المستمع لم يسمع الإجابة. يقول في الجمع والقصر هل يكون هناك إقامة ما بين كل صلاة؟
نعم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقيم في كل صلاة، فإذا جمع صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين فإنه يقيم لكل صلاة إقامة منفردة على حدة، كما فعل صلى الله عليه وسلم عندما جمع بين الظهر والعصر في عرفة، وجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، فإنه عليه الصلاة والسلام أقام لكل صلاة من هاتين الصلاتين. إذن فالسنة أن يقيم لكل صلاة على حدة ويكتفى بأذان واحد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل على راتب الموظف زكاة وكيف يزكيه؟
هذا السؤال في الحقيقة سؤال يحتاج إلى تفصيل. فالراتب قد لا يكون هذا الراتب مما تجب فيه الزكاة، لأن هذا الراتب هو دون النصاب ولا يبقى منه شيء. فمثلا موظف راتبه 3000 درهم، فهذه 3000 درهم في الأصل عندما تأتي إليه في حسابه فإنها دون النصاب، وكذلك أيضا لا يبقى من هذا الراتب شيء حتى يحول عليه الحول، فها هنا لا زكاة في هذا الراتب لأنه دون النصاب، دون النصاب. وقد يكون هذا الراتب فيه الزكاة، وذلك بأن يكون هذا الراتب قد بلغ النصاب من أصله، أو بلغ النصاب بجمع هذا الراتب إلى رواتب الشهور التي تليه، فعند ذاك يجب عليه أن يزكيه متى ما بلغ النصاب. فلنفترض أن راتبه 5000، 5000 ليست نصابا، لكنه عندما أودعه في هذا الشهر جاء الراتب الثاني فكان 10000، فلم يبلغ النصاب بال5000 الثانية، لأنه جمع 10000 وكل المبلغين لم يبلغ النصاب. ولكن لما جاء الشهر الثالث وكان المبلغ 15000 درهم وقد كان سعره الذهب نازلا، فأصبح ما قيمته 85 غرام من الذهب يعادل 15000 درهم، فها هنا بدأ الحول عند بلوغ النصاب. ففي الشهر الثالث مثلا في مثالنا حال عليه بدأ عليه الحول وابتدأ عنده الحول، فيحسبها هنا الحول لسنة. ثم بعد ذلك إذا حال مرت سنة كاملة ووصل إلى نفس هذا التاريخ بالهجري في نفس العام في السنة التي تليها، فإنه هنا يزكي ما عنده من المال. وقال العلماء أيضا يزكي أيضا هذا الراتب الذي وصل إليه إذا كان يعلم أنه سيبقي منه شيئا، فإذا تجمع عنده مبلغ فإنه يزكيه ويضيف إليه راتب الشهر الذي هو استلمه ويزكي من هذا الراتب ما يبقيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول أدركت، يقول الركعة الأخيرة في صلاة المغرب كيف تكون التكبيرات؟
أدرك الركعة
الأخيرة في صلاة المغرب
الأخيرة. نعم، إذا أدرك المصلي الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فإنه يكون مسبوقا بركعتين، فإذا قام إلى الركعة الثانية فإنه يجلس، لأنه في كل ركعتين يجلس للتحية كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكان يقول في كل ركعتين التحية. إذن في الركعة التي ستأتي وهي الركعة الثانية بالنسبة له سيجلس للتشهد الأول الذي هو بالنسبة له التشهد الأول، ثم عندما سيأتي للركعة الأخيرة فسيجلس أيضا للتشهد الأخير. ففي صلاته هنا قد جلس ثلاثة مرات، فالركعة الأولى مع الإمام، وفي الركعة الثانية هي الركعة الثانية بالنسبة له، وفي الركعة الثالثة جلس ختام صلاته، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد حسين، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.